إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وهو حديث متفق عليه. نقرأ هذا الحديث مستعينين بالله سبحانه وتعالى والحديث الذي بعده وسائر الأحاديث التي يوفق الله سبحانه وتعالى لشرحها في هذه الليلة، ونسأله جل وعلا على ذلك الإعانة والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل القارئ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وذكر حديث منها، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والكلام فيه في عدة فروع. الفرع الأول في تخريجه، تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث إنه حديث متفق عليه، والحديث بالغ الغاية في الصحة ولا نحتاج إلى التوسع في تخريجه. أما الفرع الثاني فهو في شرح غريبه وترجمة صحابية. قوله في أول الحديث عن أنس بن مالك: أنس بن مالك هو ابن النضر الأنصاري الخزرجي، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن لازموه مدة طويلة، وقد خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين كما في الحديث المشهور، وعاش زمنا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن توفي 92 للهجرة. وكذلك هو يعد من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر له ابن حزم في أسماء الصحابة الرواه، وكذلك ذكر له ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، ذكروا له أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 2260 حديثا، فهو يعد من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفوقه في ذلك إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قوله تسحروا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله هذا الأكلة التي تكون في وقت السحر، والتي تسمى بالسحور بفتح السين المهملة، ويصح فيها أيضا أن تسمى بالسحور بضم السين المهملة، وهما لغتان صحيحتان في هذا اللفظ، وهي بناء على الفتح اسم للأكلة التي تؤكل في ذلك الوقت. وأما على الضم فإن معناها المصدر الذي هو الفعل. وقال بعض أهل اللغة إنه لا فرق بين الروايتين، فيصح أن تقول في الفعل ويصح أن تقول في الأكلة ضم أو بضم السين وفتحها في آن واحد، فسواء أقلت السحور أو السحور فإن ذلك كله صحيح. ولكن الأنباري رحمه الله ذكر عن علماء اللغة أنهم يفرقون في مثل هذا اللفظ ونحوه ما بين الفتح وما بين الضم، كقولهم مثلا الطهور والطهور والفطور والفطور وما شابه ذلك من الألفاظ، والأمر واسع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكننا نحن إذا قصدنا به الأكلة التي تؤكل في وقت السحر، وهو الوقت الذي يكون قبل صلاة الفجر، فإنه يكون بناء على قول الجمهور بفتح السين، فنقول السحور ولا نقول السحور، وهذا بناء على رأي الجمهور كما تقدم. والسحور الذي يتسحر به الإنسان إذا أراد الصيام، سواء أكان قليلا أو كثيرا، فإنه يسمى سحورا، حتى لو حسى الإنسان حسوات من ماء أو أكل فذات من تمر أو ما شابه ذلك فإن هذا الأكل ما دام أنه في ذلك الوقت الذي يكون قبل طلوع الفجر الثاني فإنه يسمى سحورا. ثم قال في آخر الحديث فإن السحور فيه بركة، والبركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث هي موافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دل فعله وقوله جميعا على أنه كان يحافظ على أكلة السحر عليه الصلاة والسلام. والبركة ربما تكون في أمور أخرى زائدة على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وسيأتي معنا بيانها بإذن الله سبحانه وتعالى. والبركة هي حصول البركة من الله سبحانه وتعالى في الشيء الذي يتناول في ذلك الوقت أو في القيام في ذلك الوقت لتناول هذه الأكلة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يحافظ عليها. هذا ما يتعلق بالفرع الثاني، وهو في التعليق على المتن وبيان معنى بعض ألفاظه. الفرع الثالث في شرحنا لهذا الحديث هو في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث يقول أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا هذا فعل أمر وهو طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا الحديث قد دل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب التسحر، فيدل هذا الحديث على وجوب أكلة السحر على المكلف، وأن هذه الأكلة فيها بركة على ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دلالته الفقهية، وسوف يأتي معنا هل هذه الدلالة على بابها أو أنها ليست على بابها، أي هل هي مصروفة من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو أنها باقية على الوجوب، سوف يأتي معنا بيان هذا بإذن الله جل وعلا. نأتي إلى الفرع الرابع، وهو الفرع المتعلق ببيان مسائل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأولى، العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أنه مستحب وليس بواجب. معنى هذا أن الدلالة الفقهية التي ذكرناها آنفا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ليست على إطلاقها وليست على بابها، أي ليست على حقيقتها، وإنما هي محمولة على ماذا؟ محمولة على الندب والاستحباب، لكن لا بد أن يكون هناك صارف لهذه الدلالة من الوجوب إلى الاستحباب. فما هو الصارف؟ الصارف لهذه الدلالة من الوجوب إلى الاستحباب هو ما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يواصلون الصيام اليومين فأكثر، وسوف يأتي معنا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. فهذا الحديث ونحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دل على أنه ليس بواجب مطلقا على الإنسان أن يأكل في وقت السحر. لماذا؟ لأنه ثبت عنه أنه واصل اليومين، صام اليوم الأول ثم حلت عليه ليلة النهار الذي بعده فلم يطعم شيئا صلى الله عليه وسلم حتى طلع عليه الفجر الثاني، ثم واصل صيامه صلى الله عليه وآله وسلم إلى غروب شمس اليوم الثاني. فلو كان الأمر للوجوب في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ألزم أصحابه الذين واصلوا معه عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا في وقت السحر. ولما لم يحصل ذلك دل على أن أمره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب وليس محمولا على الوجوب والفرضية. فهذه هي المسألة الأولى الواردة في هذا الحديث. المسألة الثانية، البركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث تقدم معنا أنها في موافقة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل في مثل هذا الوقت، وفي ذلك مخالفة لليهود، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، فإنه قد جاء عنه في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: فالفصل الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ماذا؟ أكلة السحر. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح، فبين صلى الله عليه وآله وسلم على أن أكلة السحر فيها فصل لطريقة أو لكيفية الصيام بين أهل الإسلام وأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه اليهود والنصارى. فأعظم بركة ينالها الإنسان في أكلة السحر هذه أنه يوافق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبع ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويخالف بفعله هذا ما كان عليه اليهود والنصارى كما دل عليه ذاك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن أكلة السحر لها بركات متعددة، ومن ضمنها أن الإنسان إذا قام في هذا الوقت فإن قيامه يكون في الثلث الأخير من الليل، وهو الوقت الذي ينزل الله عز وجل فيه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول: هل من سائل فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، ونحو ذلك مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو وقت مبارك قد يقوم فيه الإنسان ويتوضأ ويصلي لله سبحانه وتعالى ما يشاء، ويدعو الله جل وعلا بما يشاء، ودعاء المسلم كما هو معلوم كله مستجاب من الله جل وعلا. وربما حصل له شيء من الذكر والتسبيح والتهليل، وربما طرق عليه طارق يريد صدقة أو ما شابه ذلك، أو طعمة يتقوى بها على الصيام فيتمكن من إعطائه والتصدق عليه، وكل ذلك فيه فضل وبركة من الله جل وعلا. يحصل للإنسان في مثل هذا الوقت إذا أكل هذه الأكلة أنه يقوي نفسه على صيام ذلك النهار الذي هو مقدم عليه، ففي ذلك إعانة له بإذن الله جل وعلا على طاعة الله جل وعلا، وعلى التقرب إليه سبحانه وتعالى، وعلى الإكثار من الصيام. لأنه إذا لم يتسحر وكان مثلا يريد صوم نفل فأصبح ودخل عليه الفجر الثاني وهو لم يتسحر، لعله يقول: لا أستطيع أن أصوم هذا اليوم، وبخاصة إذا كان هذا اليوم من أيام الصيف لطوله وشدة حره، يقول: أنا محتاج لطعام ومحتاج لشراب. لكنه إذا تقوت قبل طلوع الفجر الثاني فإنه في الغالب لا يخطر على باله شيء من ذلك، فيستعين بهذه الأكلة بعد الله جل وعلا على التقرب إلى الله جل وعلا، وعلى الإكثار من الصيام، وعلى أن يتزود ما بما يستطيع من طاعة الله جل وعلا، وبخاصة من هذه الطاعة العظيمة التي هي التقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، وهي من أفضل القربات إلى الله جل وعلا. وهذا إذا ما كان الصيام نفلا، وهو إذا كان فرضا، فإن هذه البركات المتقدمة التي تحصل للمتسحر لا شك أنها آكد. من مسائل هذا الحديث أيضا: على من تسحر أن يؤخر السحور إلى قرب دخول وقت الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق، تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عند البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقال له أنس بن مالك: كم كان بين السحور والصلاة؟ فقال له: قدر 50 آية. وهذا القدر إنما هو مقدر بقدر ما يتوضأ الإنسان فحسب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر السحور جدا حتى يكون قبيل طلوع الفجر الثاني، وهو الذي يسمى بالفجر الصادق. وقولنا الفجر الصادق فيه تحرز عن الفجر الكاذب، لأن الفجر الكاذب أيضا هو ضوء يكون في السماء من ناحية المشرق، لكنه لا يدخل به النهار، وليس هو علامة يبتدئ منها الصائم لصيام نهاره، لأن هذا الفجر الذي يسمى بالفجر الكاذب يكون أثناء الليل قبل قبل دخول النهار، والعلماء رحمهم الله يجعلون بينه وبين الفجر الصادق ثلاث علامات. العلامة الأولى أن الفجر الكاذب ضوء يمتد ما بين المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب يتوسط كبد السماء، وأما الفجر الصادق فإنه ضوء ينتشر من الشمال إلى الجنوب. العلامة الثانية أنهم يقولون إن الفجر الثاني إن الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، أي يضيء وقتا ثم يختفي هذا الضوء إلى أن يطلع الفجر الثاني، وأما الفجر الثاني فإنه يزيد اتساعا وإضاءة إلى أن تطلع الشمس. وأما العلامة الثالثة التي ذكروها للتفريق فهي أن الفجر الكاذب لا يدخل به النهار، بخلاف الفجر الصادق فإن النهار يدخل به ويتميز به النهار عن الليل، لأن النهار ما يزال يتسع لأن الضوء ما يزال يتسع ويتسع حتى تشرق الشمس وتتضح لكل أحد. فهذه العلامات ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى للتفريق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. ونحن نعلم من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يؤخر السحور إلى آخر الليل، وعلى هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قد جاء عن عمرو الأودي رحمه الله تعالى أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبون أن يعجلوا الفطر وأن يؤخروا السحور وأن يؤخروا السحور. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم التي عملوا بها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار ما يتعلق بشرح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى الحديث الذي بعده، ألا وهو حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه في ماذا يفطر عليه الصائم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هذا حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. وعزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، وذكر أنه قد صححه جماعة من أهل العلم، فذكر تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه الخمسة، وهو أيضا عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك هو عند الطبراني في معجمه الكبير، وعند ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى، وغيرهم من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب بنت صليع، عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم أو كل أسانيدهم تدور على حفصة بنت سيرين، عن الرباب بنت صليع، عن عمها سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم، فتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قد قال صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك صححه ابن حزم، وصححه أيضا الذهبي رحمه الله. هؤلاء العلماء كلهم قد حكموا على هذا الحديث بالصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المتأمل في سنده يجد له علة، فإنه من رواية حفصة بنت سيرين، وهي أخت محمد بن سيرين، وهي ثقة مشهورة، لكنها قد روت هذا الحديث عن الرباب بنت صليع الضبية. والرباب بنت صليع الضبية لم يروي عنها أحد إلا حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها أحد إلا ابن حبان حيث ذكرها في كتابه في الثقات، ولم يأتي توثيقها عن أحد من أهل العلم. والذهبي رحمه الله تعالى لما عقد فصلا للمجهولات من النساء في الميزان أوردها من ضمن من أورده من المجهولات من النساء، فهي مجهولة، ورواية حفصة عنها فقط وانفراد ابن حبان لها بالتوثيق هذا لا يكفي لمعرفة حالها، فإسناد حديثها هذا إسناد ضعيف، لأن الأشبه فيها ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى من كونها مجهولة، والمجهول لا يعتمد على خبره ولا يركن إليه. ولكن هذا المعنى قد جاء في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أورد مثلا بدلا من هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر أفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، وهو حديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى أو في بيان هذا الحكم مغنية عن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من طريق سلمان ابن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه. ولكن هل يطرح هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يطرح، لأنه بشواهده ومن ضمنها حديث أنس المتقدم يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فيكون حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حديثا حسنا لغيره بشواهده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تلك الشواهد ما ذكرته من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بالفرع الأول الذي هو بيان تخريج هذا الحديث. الفرع الثاني في التعليق على متنه والتعريف بصحابيه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من مسند سلمان بن عامر الضبي، وهو سلمان بن عامر بن أوس الضبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسكن في آخر حياته البصرة ومات بها، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 حديثا. قال في هذا الحديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، والتمر معروف وهو الرطب إذا جف، وبعض أهل العلم يسمي التمر خرفة الصائم، يسميه خرفة الصائم، والخرفة هو ما يجتنيه الإنسان من نتاج نخله أو زرعه أو ما شابه ذلك، وكانوا يستحبون الإفطار فيه أو الإفطار عليه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن جاء في حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى تمرات، فدل هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك على أنه لو وجد الرطب لقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإفطار، فيكون هنا هذا الحديث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قد خرج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخرج الغالب، لأن الناس في الغالب لا يجدون التم أو لا يجدون الرطب إلا في وقته، ألا وهو وقت الصيف، ثم إنه لا يجده في وقت الصيف كله أيضا، وإنما في بعض وقت الصيف، وأما بعد ذلك فإنهم إنما يأكلون من التمر، والتمر هو الرطب إذا جف كما تقدم. قال فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. إنما سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهورا لأنه طهور في كل شيء، فإن أراد الإنسان أن يرفع به الحدث رفع به الحدث، وإذا أراد أن يزيل به النجس أزال به النجس، وإذا أراد أيضا أن يفطر به عند الصيام فإنه يكون طهورا لجوفه مغذيا له مفتقا للعروق ونحو من ذلك، وله فوائد عند الإفطار به سوف يأتي معنا ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الفرع الثالث من فروع الكلام على هذا الحديث، وهو في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وهذا الأسلوب أسلوب شرط، فهو دال على ماذا؟ دال على الوجوب، لكن لكنه قال بعد ذلك فإذا لم يكن فإذا لم يجد فليفطر فليفطر على ماء. فدل هذا الحديث على أن المفطر إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر، وإذا لم يجد فيفطر على ماء. وهذا الأسلوب دال على الوجوب كما تقدم، وسوف يأتي معنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في دلالته هذه، هل هي للوجوب أم أنها للاستحباب. الفرع الأخير في الكلام على هذا الحديث الكلام في مسائله. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، تقدم معنا أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا أفطر فإنه يجب عليه أن يفطر على تمر، فإذا لم يجد فيفطر على ماء، وهذا ظاهر من لفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عارضه في الظاهر ما تقدم معنا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر فإنه يفطر على رطبات، والرطب ليس بتمر كما هو معلوم. فدل هذا على أن الأمر الذي جاء في حديث سلمان هذا ليس على بابه، وأن الإنسان لو أفطر بالرطبات لجاز ذلك كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مما يصرف الأمر هنا على الوجوب. لكن قد يقال إن هذا الحديث الذي هو حديث سلمان رضي الله عنه قد خرج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخرج الغالب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة، والمدينة معروفة بكثرة النخل ومعروفة بالرطب أيضا، لكن أهل المدينة أيضا لا يجدون الرطب في كل وقت، أي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما هو حاصل في هذه الأزمان. فلعله إنما قال التمر باعتبار أو إنما قال التمر باعتبار الغالب، فلا يكن هناك تعارض في الظاهر بين هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الصحيح، وليس كل أحد يجد رطبا أو تمرا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث على سبيل التغليب، وأنه إذا وجد ذلك فإن الإنسان يلزمه أو يستحب له، فإن الإنسان يستحب له أن يفطر عليه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ليس بواجب، لأن التمر والرطب قد لا يوجدان في بيوت كثير من المسلمين، وبخاصة في البلاد التي ليس فيها نخل أو نحو ذلك، أو لا يصلها الرطب أو لا يصلها التمر. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المرء المسلم لو أنه قد نوى الإفطار بقلبه لجاز ذلك، فدل على أن ما ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما خرج مخرجة، إذا وجد عند الإنسان شيء من ذلك فإنه لا ينبغي أن يترك ما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إنما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمفطر أن يبتدئ فطره بتمرات أو بشيء من الرطب لما فيهما من الحلاوة، وهذه الحلاوة إذا صادفت معدة خاوية فإنه يكون لها أبلغ الأثر في الغذاء. وقالوا أيضا إن الصوم يحدث فتورا في البصر وضعفا فيه، فإذا ما تناول الإنسان شيئا حلوا عقب صيامه فإن هذا مما يؤدي إلى إعادة البصر على ما كان عليه. ونحن نعلم أن الإنسان لو شعر بجوع شديد أو عطش شديد فإنه أحيانا قد لا يبصر طريقه ولا يبصر ما أمامه. ما الذي أحدث هذا في نفسه؟ الذي أحدث هذا في نفسه إنما هو الجوع بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تناول شيئا حلوا فإن هذا أسرع ما يكون تغذية للدم، فيؤدي هذا إلى تصحيح بصره من جديد وإلى تقوية نفسه وما شابه ذلك. وكذلك شرب الماء، فإن الإنسان إذا كان جائعا ثم شرب الماء فإن هذا من أعظم ما يكون في تفتيق عروقه وفي تغذية بدنه، لأن الجوع والعطش يحدثان يبوسة في البدن ويحدثان يبوسة في كبد الإنسان وأمعائه، فإذا ما تناول الماء فإنه يكون له التأثير البالغ في إنعاش بدنه وإعادة النشاط إليه بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الحكم التي نص عليها العلماء قديما وحديثا في الحكمة من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات حسى حسوات مما. من مسائل هذا الحديث أيضا، هذا الحديث فيه بيان لسنة الفطر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر من روايات هذه الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر على رطبات أو على تمرات أو حسى حسوات مما أنه يبادر بعد ذلك إلى الصلاة. وهذا يخالف ما عليه كثير من الناس اليوم من أنهم إذا أذن المؤذن جلسوا على السفر والموائد وتناولوا الأطعمة الكثيرة. ولا شك أن الأطباء المعاصرين قد ذكروا أن ذلك مما يحدث فسادا في البدن، وربما أحدث بعض الأمراض للإنسان، لأن المعدة تكون خاوية لأكثر اليوم، ربما زاد هذا على أكثر من نصف اليوم على أكثر من مجموع ساعات اليوم والليلة. ربما صام الإنسان 13 ساعة أو 14 ساعة، وهذه أكثر من مجموع نصف ساعات اليوم والليلة. فإذا ما استوعب كثيرا من الطعام وأدخله في بطنه، فربما أدى ذلك به إلى مشاكل صحية وإلى أمور لا تحمد عقباها. لكن السلامة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شيء ولله الحمد يعمل به كثير من أهل العلم اليوم، ولكن يحتاج عامة الناس إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وهم إذا طبقوا سنته صلى الله عليه وآله وسلم حصلت لهم حسنتان فاخرتان. أما الحسنة الأولى فهي متابعتهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الحسنة الثانية فهي محافظتهم على صحتهم بإذن الله جل وعلا باتباع هذه الطريقة المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في الفطر على ما ذكر في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هو واجب أو أنه ليس بواجب؟ وقد تقدم معنا ذكر شيء من ذلك في بيان الدلالة الفقهية، والعلماء رحمهم الله تعالى يكادوا أن يجمعوا على أن ما ذكر فيه من الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو للاستحباب وليس للوجوب. وعلى ذلك الأئمة الأربعة مثلا، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم. والذي أعلمه أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا الظاهرية، فإنهم أوجبوا على الصائم أن يفطر على تمر، فإذا لم يجد فيفطر على ماء. قالوا وإن ترك ذلك فإنه عاص مستحق للإثم، فإنه عاص مستحق للإثم لمخالفته لما ورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء أو وسائر العلماء والفقهاء قد خالفوهم في هذا القول. ونحن نعلم أن جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يعتبرون بخلاف الظاهرية إذا خالف الإجماع، وقد شدد عليهم النووي رحمه الله تعالى وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى في نحو هذه المسائل، وصرحوا في بعض أقوالهم صراحة بأنه لا عبرة بخلاف الظاهرية إذا خالف الإجماع. ولكن الحق أن الظاهرية يستدلون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال أهل العلم ينقلون أقوالهم في كتبهم، فخلافهم في المسائل خلاف معتبر خلافا لمن قال بأنه لا يعتبر بأقوالهم إذا خالفوا إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبهذا نكتفي في شرحنا لهذا الحديث وننتقل إلى ما بعده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
أحسنت. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أما الفرع الأول فيه فهو في تخريجه، وتقدم معنا من قراءة القارئ أن هذا الحديث متفق عليه، وأما الفرع الثاني فهو في بيان غريب هذا الحديث. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم معنا شيء من ترجمته، وفيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. النهي المقصود به طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة من الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، وهو في الحقيقة كما تقدم معنا دال على التحريم، وهذا ما يعرفه به أهل الأصول رحمهم الله تعالى. وقوله عن الوصال، المقصود بالوصال هنا صوم يومين متتابعين أو أكثر، كأن يبتدئ الإنسان الصيام في اليوم الأول من رمضان من طلوع الفجر الثاني، لكنه إذا غربت الشمس لا يأكل شيئا طوال الليل حتى يدخل عليه الفجر الثاني، ثم يستمر في صيام اليوم الثاني حتى تغرب الشمس، فربما أفطر وربما أخر إلى السحر وربما صام ثلاثة أيام متوالية. وقد نقل عن بعض المتعبدين والمتزهدين أنهم ربما واصلوا 10 أيام أو 15 يوما يسردون صيامها لا يأكلون فيها شيئا، وهذا في الحقيقة مخالف لغالب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومخالف لما جاء من نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، لكنه وجد. هذا في الشرع يسمى وصالا، وهذا تعريفه عند غالب العلماء هو أن يواصل الإنسان صيام يومين متتابعين لا يأكل في الليلة التي هي بينهما. والصحيح في تعريفه بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر الثاني في اليوم الأول إلى وقت السحر من الليلة الثانية، وهذه الحدود هي التي تتضمنها السنة الصحيحة والأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المقصود بالوصال على التعريف الصحيح بإذن الله جل وعلا عند العلماء. ونحن لو نظرنا في كتب الفقهاء وفي كتب الشروح الحديثية ونحوها لوجدنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون تعاريف متعددة للوصال، ولكن هذا التعريف هو التعريف الذي تطمئن إليه النفس. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل: يا رسول الله إنك تواصل. قوله فقال رجل، هذا يسمى عند أهل العلم بمبهم المتن، بمبهم المتن، والله أعلم من هو، لأنه لم يأتي مسمي في شيء من طرق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه يقول: لم أقف على اسمه. فقال: يا رسول الله إنك تواصل، أي احتج على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين له الفرق بين فعله وبين أفعالهم، وأن هذا الفعل خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب بينه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وأنتم لا يحصل لهم ذلك. هذا هو مفهوم هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل، فبين أنهم ليسوا مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ولكن بينه وبينهم في ذلك فرق، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيت يطعمه ربه ويسقيه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود من هذا اللفظ في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما سيأتي معنا بيانه بإذن الله جل وعلا. ثم قال: فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ويومين ثم رأوا الهلال. وهذا يدل على أن قصة هذا الحديث كانت في أواخر شهر رمضان، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ويومين ثم رأوا الهلال، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني في ماذا؟ يعني في الوصال، يعني لواصلت بكم ليلة ثالثة وليلة رابعة. قال الراوي كالمنكل بهم، ومعنى قوله كالمنكل بهم أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ليتأدب به، ليتأدب بهذا الفعل غيرهم، لأن هؤلاء لم ينتهوا عندما نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يكون في فعله صلى الله عليه وآله وسلم معهم تأديبا لغيرهم، وهم لا شك أنهم سوف يتضررون ثم يقفون عند نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وهذا يدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم عن ذلك لم يكن نهيا جازما، وأنهم علموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجواز، وإلا لما كان لهم أن يخالفوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به أو ما نهاهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي إلى بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، وهذا هو الفرع الثالث. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، وحقيقة النهي كما تقدم هي ماذا؟ هي التحريم. فيدل هذا الحديث على تحريم، على تحريم الوصال، على تحريم الوصال. لكن هل الوصال هنا المقصود به الوصال الذي هو أن ينتهي الإنسان بفطره إلى وقت السحر، أم أنه صيام يومين متتابعين من غير أن يأكل الإنسان في ليلة في الليلة بينهما شيئا؟ لا شك أنه منطلق ومنطبق على الصورة الأولى وليس منطبقا على الصورة الثانية، والصورة الثانية قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوازها، فإنه قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر الحديث فمن شاء منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا لفظ محكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دخله نسخ ولا تخصيص ولا تقييد ولا ما شابه ذلك، بل هو لفظ محكم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه دلالته، فدلالته منطلقة على ما كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث أبي هريرة قال الراوي فواصل بهم يوما ويومين ثم رأوا الهلال. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو ما يدخل في هذه الصورة عنه عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الفرع الرابع في الكلام على هذا الحديث، وهو في الكلام على مسائله. المسألة الأولى في هذا الحديث، تقدم معنا أن هذا الحديث يدل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحريم الوصال في أوله، ولكن هذه الدلالة ليست على حقيقتها، بل هي محمولة على الكراهة، والذي صرفها من التحريم إلى الكراهة هو ما جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصل بهم يوما ويومين، ولو كان الوصال محرما لما فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولبالغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زجرهم ونهيهم عن ذلك. فدل هذا الحديث على أن النهي الذي ورد في أوله محمول على الكراهة بناء على ما ورد في آخره. وأما الوصل وأما الوصال إلى وقت السحر، أي أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر الثاني فتغرب عليه الشمس ولا يطعم شيئا إلا أن يكون في وقت السحر، وهو الوقت الذي يكون قبل طلوع الفجر الثاني من الليلة القادمة، فإن هذا جائز بنص حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيه كما تقدم فمن شاء منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم، والقول بالتحريم هو مذهب الجمهور، وذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية. طيب، هل هذا التحريم المقصود به تحريم الوصال إلى السحر أو تحريم الصيام يومين وثلاثة أو نحو ذلك؟ هو ما يدخل في الصورة الثانية، وهو تحريم الوصال يومين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك. جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى ذهبوا إلى تحريمه وقالوا يحرم على الإنسان أن يواصل. وربما أدخل جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى في التحريم تحريم المواصلة إلى السحر، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم، واستدلوا على قولهم هذا بهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثاني في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، هو مذهب طائفة من أهل العلم، فإنهم ذهبوا إلى التفصيل فقالوا من كان مستطيعا على المواصلة فيجوز له ذلك، وأما من كان لا يستطيع فإنه لا يجوز أن يصنع ذلك. وهذا القول منقول عن بعض علماء المالكية رحمهم الله تعالى، فذهبوا فيه إلى التفصيل على حسب ماذا؟ على حسب القدرة. فإن كان الإنسان قادرا على المواصلة قالوا دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في آخره على الجواز، ودل حديث أبي سعيد الخدري على الجواز، لكنه يكره للإنسان. ما الدليل على الكراهة؟ قالوا الدليل على الكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه في غير ما حديث أنه كان يستحب التعجيل بالإفطار عند غروب الشمس، فإذا لم يفطر الإنسان عند غروب الشمس بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإنه إذا لم يفطر عند غروب الشمس وواصل إلى السحر فإن فعله يكون مكروها. واستدلوا بنحو ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدمت معنا بالأمس. القول الثالث في هذه المسألة هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه ذهب إلى التفصيل، لكن التفصيل الذي ذكره الإمام أحمد ليس كالتفصيل الذي ذكره بعض علماء المالكية. الإمام أحمد رحمه الله قال من واصل إلى السحر فلا بأس بذلك، وأما أن يواصل اليومين والثلاثة فإن هذا لا يجوز في حقه، لا يجوز في حقه. قال وأما الدليل على الجواز فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء يواصل فليواصل إلى السحر. وأما الكراهة فقد أخذها من آخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم نرى الهلال لزدتكم، قال الراوي كالمنكل بهم. وجاء في رواية في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو مد لنا الشهر لزدتكم ليعلم المتعنتون عنتهم، وهي رواية صحيحة. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان ينهى عن الوصال رحمة بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذه مسألة من مسائل هذا الحديث. ورد في هذا الحديث أو من المسائل الأخرى التي يمكن أن نوردها في هذا الحديث أنه قد ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهي ثابتة في لفظ هذا الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. فما المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ هل ذلك محمول على الحقيقة أو لا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في توجيه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أقوال، ولكني سوف أذكر منها ثلاثة أقوال وهي أشهرها. القول الأول أن الله جل وعلا يطعمه ويسقيه على الحقيقة، أن يأتي له بطعام وشراب فيأكل ويشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثاني حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ممن ذهب إلى هذا القول، أعني القول الأول، قالوا إن الله جل وعلا يأتيه بطعام من طعام الجنة وشراب من شراب الجنة فيأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشرب. أما القول الثاني فهو قول من قال إن الله جل وعلا يجعل له قوة كقوة الطاعم الشارب، أي كأنه يأكل ويشرب ويجعل فيه من القوة البدنية والصحة الجسمانية كما أنه لو كان مفطرا يأكل ويشرب عليه الصلاة والسلام. القول الثالث في هذه المسألة قول من قال بأن المقصود بالطعام والشراب هنا ليس هو الطعام والشراب الحقيقي، ولكنه القوت الروحاني الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب قربه ومناجاته وطاعته لله سبحانه وتعالى. وأقوى هذه الأقوال وكذلك أقوى الأقوال في هذه المسألة مطلقا مما ذكرته ومما لم أذكره هو القول الثاني، من كون الله جل وعلا يجعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قوة جسمانية، كما أنه لو كان يأكل ويشرب، وهذا بفضل من الله عز وجل وقدرة. وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي صححه النووي رحمه الله. آخر مسألة يمكن أن نذكرها في هذا الحديث، ولعلي أترك بعض المسائل وأذكر هذه المسألة، من أهم المسائل التي وردت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الوصال قال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لست كهيئتكم، إنما يطعمني ربي ويسقيني. هذا الاعتراض الذي اعترض به أحد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل في الأصل على أن التكاليف الشرعية يستوي فيها جميع الناس، سواء كانوا رجالا أو نساء، ويشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سائر الخلق. وهذا هو الأصل الذي قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى بناء على ما جاء في النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ثبت في عدد من الأدلة بأن بعض الأعمال يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خاصة به، وليست هي واجبة أو مفروضة لغيره من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما ورد في هذه المسألة، فتبين أن القدرة على المواصلة يومين وثلاثة أو أكثر من ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي مال إليه جماعة من المحققين رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا لا يستحب ويكره، لا يستحب هذا حكم، وقولهم يكره هذا حكم أيضا، لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يواصل الصيام أكثر من يومين، ولكن المشروع لأمته صلى الله عليه وسلم هو ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري، وهو الوصال إلى وقت السحر لا غير. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن اعتراض هذا الصحابي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقصد به حقيقة الاعتراض، وأنه لا يريد أن يطبق ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به أو ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، ولكنه سأل سؤال مسترشد فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة. وبهذا نختم الكلام على هذا الحديث وننتقل إلى ما بعده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
هذا الحديث قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال، والضمير في قوله وعنه يعود إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه هو راوي الحديث الذي قبل هذا. وهذه الطريقة لعل المؤلف رحمه الله تعالى أتى بها هنا للاختصار ولعدم الحاجة إلى تكرار اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع، وقوله يدع بمعنى يترك، وقوله قول الزور يعني الكذب. ثم قال: والعمل به. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي من لم يدع الكذب والعمل بالشيء الذي فيه كذب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والجهل. والجهل هو كل سفه ونقص في الدين أو نحو ذلك، فإنه لا حاجة لله، أي ليس لله عز وجل إرادة في امتناعه عن الطعام والشراب، أي ليس لله حاجة في صيام. فقال في هذا الحديث: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. والحديث كما تقدم عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى البخاري وأبي داود، وهو حديث صحيح، وإسناد أبي داود له إسناد صحيح لا علة له. فهذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث والتعليق عليه، وبذلك ننهي الفرع الأول والثاني. نأتي إلى الفرع الثالث، وهو في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر عن ماذا؟ نهى الصائم عن الكذب، عن الكذب والعمل به، وعن كل سفه، وهو الذي عبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهل. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هل يدل على أنه لا صيام له؟ فهل نقول هذا الحديث يدل على أن من لم يدع الكذب والعمل به والسفه والجهل فإنه لا صيام له؟ أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بياني أو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان تحريم هذه الأشياء على الصائم؟ حتى لو قلنا هذا، هل هذه الأشياء أو هذه المذكورات في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي محرمة على الصائم فقط أو أنها محرمة على كل مسلم؟ هي محرمة على كل مسلم لأدلة أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. على كل، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في استنباط الدلالة من هذا الحديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث يدل على أن من صام ولم يدع الكذب والعمل به والسفة فإنه لا صيام له، أي صيامه كلا صيام فلا يقبل منه. ومنهم من قال إن هذه الأمور تكون مكروهة في حق الصائم، أو آكد كراهة أو آكد تحريما في حق الصائم. ولا شك أن زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم عنها يدل على أنها آكد تحريما في حقه من غير سائر الناس ممن لم يكونوا من الصائمين. فباختصار نقول يدل هذا الحديث على شدة تحريم الكذب والعمل به والسفة للصائم، هذه دلالته. لكن لا يستنبط من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا صيام له. طيب، هذه دلالته الفقهية. نأتي إلى الفرع الرابع في هذا الحديث، وهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدة تحريم الكذب والعمل به والجهل على الصائم، وهي وإن كانت محرمة على الصائم فهي محرمة على كل واحد من المسلمين، لكنها في الصائم تكون آكد تحريما، لأن الصائم إذا صام فإنه كما صام عن الطعام والشراب قربة لله جل وعلا، فإنه ينبغي له أن يبتعد عن كل معصية وإثم لله جل وعلا، لأن ذلك مما يؤثر وينقص في صيامه. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والرفث هو اسم لكل معصية عند جماعة كثيرة من أهل العلم، ولذا ذهب جماعة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الوقوع في مثل هذه الأمور تكون منقصة لمن؟ لأجر الصائم عند الله جل وعلا، فعليه أن يبتعد عن ذلك ائتمارا بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله في الحديث، أو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فيه بيان عظم من وقع في مثل هذه الأمور وهو صائم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زجره عن ذلك زجرا شديدا. فيجب على المرء المسلم إذا كان صائما أن يكون وقافا عند مثل هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أيضا يذكرنا بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقها. هكذا وقع في رواية النسائي لهذا الحديث، ووقع في رواية الدارمي رحمه الله تعالى في سننه أنه قال ما لم يخرقها بغيبة، ما لم يخرقها بغيبة. فنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ثالث لم يذكر في الحديث المتقدم، ألا وهو الغيبة. وقد ذهب بناء على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك هو قول جماعة من التابعين، إلى أن المغتاب لو اغتاب أحدا وهو صائم فإن غيبته تبطل صومه. وهذا القول لم يقل به أناس من صغار أهل العلم، قالت به عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال به جماعة من التابعين، قالوا لو أن إنسانا اغتاب أحدا فإن غيبته هذه تكون مفطرة له. وأوسع من هذا القول ما ذهب إليه الظاهرية، فإنهم ذهبوا إلى أن أي معصية في الصيام تبطل هذا الصيام ويوجب على الإنسان وتوجب على الإنسان القضاء. فقالوا لو أن إنسانا قد كذب أو عمل بكذب أو سفه أو أنه مثلا اغتاب أحدا أو نم فيه أو عمل أي معصية بقوله أو فعله فإن هذه المعاصي تبطل صيامه حتى لو كانت معصية واحدة. ولا شك أن هذا القول فيه مجازفة كبيرة، لأنه ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وغاية الأدلة التي قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك إنما تحذر الوقوع في أمثال هذه الأمور، وأن يكون الإنسان حجزة عن الوقوع في المآثم والمعاصي حتى لو كان في خصومة أو خاصمه أحد أو سابه أو شاتمه، فلا يقابله بذلك بل يعرض عنه، وليقل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني صائم. والصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الصوم لا يبطله إلا المفطرات التي هي كالأكل والشرب أو الجماع أو سائر المفطرات التي دل كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أنها تفطر. فعلى كل الصائم يجب عليه أن يحفظ نفسه أثناء صيامه، وأن يكون مبتعدا عما يعصي به الله سبحانه وتعالى، لأنه في طاعة وفي قربة لله جل وعلا، فلا يفسد على نفسه ما أكرمه الله عز وجل به من الصيام، وما أكرمه الله عز وجل به من الطاعة والقربة له جل وعلا، وبخاصة إذا كان يصوم صوما فرضا كصوم شهر رمضان، فإنه إن صامه احتسابا وإيمانا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو إذا كان في عمل يريد به المغفرة فكيف يقوم في أثنائه بعمل يجلب عليه كتابة السيئات وإثبات الآثام، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلي أكتفي بهذا المقدار في شرحي لهذا الحديث وننتقل إلى ما بعده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه.
أملككم لإربه.
ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وقع في رواية مسلم كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال في رمضان، فوقع لفظ مسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم في رمضان، ولكنه قالت ويباشر في رمضان، ولكنه كان أملككم لإربه. والحديث متفق عليه كما تقدم. فالفرع الأول في تخريج هذا الحديث في بيان أن هذا الحديث متفق عليه، وأن قولها في رمضان رواية قد انفرد بها مسلم في صحيحه، وكل ذلك صحيح ثابت ولله الحمد. أما الفرع الثاني فهو في التعليق على هذا الحديث وبيان ترجمة صحابية عائشة رضي الله تعالى عنها. قد تقدمت ترجمتها معنا وبينا يعني شيئا مما ورد في ترجمتها رضي الله تعالى عنها وما روته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم. التقبيل معروف وقد يسمى أيضا بالتسليم. قالت ويباشر وهو صائم. والمباشرة المقصود بها هنا الملامسة، أن يجعل الإنسان بشرته على بشرة زوجته كأن يمسك بيدها مثلا، فهذا هو المقصود هنا. وربما جاء لفظ المباشرة وكان دالا على الجماع، لأنه يصح أن يسمى الجماع مباشرة، ولكنه ليس مقصودا هنا، ولكن المقصود هنا إنما هو اللمس أو الملامسة أو نحو ذلك فيما هو دون الجماع. قالت ولكنه أملككم لإربه. قولها أملككم أي أشد ملكا، فلا يخرج صلى الله عليه وآله وسلم من الفعل المباح إلى الفعل المحظور أثناء الصيام، ونحن نعلم أن الصائم يحرم عليه أن يجامع زوجته، وأنه إن حصل منه شيء من ذلك فقد فعل إحدى المفطرات بإجماع علماء المسلمين، وأنه قد أفطر بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو باشر أو قبل فإنه لا يصل إلى أن يخرج عن حد هذا المباح إلى حد ما حرم عليه من الله جل وعلا. ولذلك قالت ولكنه كان أملككم لإربه. وقولها لإربه تعني بها لحاجته، وقولها لإربه هو بكسر الهمزة في أوله وإسكان الراء، ثم بعده باء موحدة منقوطة بواحدة من تحت. والإرب هو الحاجة، وهو عند علماء اللغة له أو فيه ثلاثة ألفاظ، أو يضبط على ثلاثة أوجه، فيقال إرب بكسر الهمزة في أوله ثم راء ساكنة ثم باء موحدة، ويقال أرب لأربه. وقد وقعت في رواية أو وقعت رواية لهذا الحديث عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى هكذا، فجاء في بعض الروايات ولكنه كان أملككم لأربه بفتح الألف وفتح الراء. وأما اللغة الثالثة في هذه الرواية فهي بكسر الهمزة وفتح الراء، إربه. فهذه ثلاثة ألفاظ كلها صحيحة هنا، وقد جاء هذا الحديث على الروايتين الأوليين. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى لما جاءت الرواية في هذا الحديث على هاتين الروايتين أيهما أشهر. فذهب الخطابي والقاضي عياض وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن المشهور في ذلك هو الرواية الأولى، وهي قوله لإربه، قالوا هذا هو المشهور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية إلى أن المشهور الرواية الثانية، وهي التي تكون بفتح الهمزة وفتح الراء، أربه أملككم لأربه. قال هذه هي الرواية الأشهر. على كل حال الروايتان مشهورتان في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تفسر عند غالب أهل العلم كما تقدم بالحاجة، أي أملاككم لحاجته، وهي ما يكون من حاجة الإنسان وطمعه في أهله ونحو من ذلك، وما يكون من إرادته لقضاء الوطر ونحو من هذا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مالكا لنفسه من هذه الناحية وهو صائم. وبعض العلماء الذين فرقوا في المعنى بين الروايات المتقدمة قالوا إنه بالفتح دال على الحاجة، وأما بالكسر فهو دال على اسم العضو، فيكون معنى أملككم لإربه أي لعضوه، يأتعني به بذلك يعني ما يقضي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهوته. والمعنيان صحيحان. وعلى كل ذلك قد دل كلام أهل اللغة رحمهم الله تعالى، وقد قرره جماعة من أهل العلم من المحدثين والفقهاء. الفرع الثاني أو الفرع الثالث في شرحنا لهذا الحديث هو في بيان دلالته الفقهية. هذا الحديث قالت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وبينت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مالكا لحاجة نفسه، فلا يمكن أن تثور به الشهوة ليخرج مما أباحه الله عز وجل له إلى ما حرمه الله عز وجل عليه وهو صائم. فدل هذا الحديث على جواز التقبيل للصائم، ودل أيضا على جواز المباشرة للصائم، لكن على الصائم أن يحترز من ذلك، لأنه ربما أفضى به ذلك إلى المحظور. واضح هذا؟ طيب، نأتي إلى الفرع الرابع وهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث فيه بعض المسائل، أذكر منها مسألتين على سبيل الاختصار. المسألة الأولى قال العلماء رحمهم الله تعالى في بيان معنى هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تبين للناس أنه يجوز للإنسان أن يقبل زوجته وهو صائم في رمضان، وأنه إذا كان هذا التقبيل في رمضان فإنه في غيره من باب الأولى، وأنه يجوز للصائم أيضا كما قبل يجوز له أن يباشر، ولكن ينبغي له أن يحترز عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد فعل ذلك وأخبرت به عائشة سائر الناس وأخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها سائر الناس، إلا أنها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تام الملك لحاجته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يخرج إلى المحروم. وأما أنتم أيها الناس إذا علمتم أن ذلك جائز وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله فاحذروا من ذلك مع كونه جائزا، لأنكم قد لا تملكون إربكم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالكا لإربه، فربما قبل الإنسان ثم بعد ذلك حركته الشهوة أو ما شابه ذلك فوقع في المحظور فبطل صيامه وترتبت عليه الكفارة المغلظة المبينة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إما عتق رقبة فإذا لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، فهذه كفارة مغلظة، فمن وقع فيها أفسد صومه ووجب عليه القضاء عند بعض الفقهاء، وبعضهم لم يوجب عليه القضاء وإنما أوجب عليه الكفارة فقط، فوقع في حرج شديد، نسأل الله العافية والسلام. ثم إن الله جل وعلا قد أباح ذلك في الليل بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فالإنسان عنده سعة إن كان له حاجة في أهله أو ما شابه ذلك، ولا يجوز له أن يجعل هناك مقدمات من مباشرة أو تقبيل يؤدي به ذلك في الغالب إلى الوقوع فيما حرمه الله عز وجل عليه في نهار صومه فيفسد عليه الصوم بذلك، ولكن إن فعل فليحتط لنفسه، والأفضل للإنسان أن يبتعد عن ذلك محافظة على صيامه من النقص أو من الرفث أو ما شابه ذلك. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، كما تقدم معنا ذهب أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن هذا الحديث يدل على جواز التقبيل والمباشرة للصائم، لكن مسألته ليست محل اتفاق عند أهل العلم رحمهم الله، بل اختلفوا في هذه المسألة على 7 أقوال. القول الأول منها جواز المباشرة للصائم والتقبيل إذا كان يعلم أن ذلك لا يفضي به إلى المحظور، وهذا هو مذهب الشافعي، وهو قول أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي قول جماعة كثيرة من محققي أهل العلم وأهل الحديث، استدلالا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني في هذه المسألة التحريم، أنه يحرم على الصائم أن يقبل أو أن يباشر، لأنه لا يستطيع أن يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستطيعا لذلك. القول الثالث هو التحريم أيضا، لكن من قال به قال إن من قبل أو باشر فإن صيامه يبطل بذلك ويفسد عليه، وأما أصحاب القول الثاني فإنهم قالوا بالتحريم وهو ثبوت الإثم على من فعل ذلك، لكنهم لم يقولوا بالبطلان. القول الثالث الكراهة، أو القول الرابع هو القول بالكراهة، أن ذلك يكره للإنسان، لأن هذا هو ما يفهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس كل أحد يستطيع على ما استطاع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث التي ذكرته عنه عليه الصلاة والسلام. القول الخامس التفريق بين الشاب والشيخ، فقال جماعة من أهل العلم إنه يكره للشاب أن يفعل ذلك بخلاف الشيخ أو من تقدم به السن فإن ذلك جائز له. قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رجل فسأله عن القبلة للصائم قال لا تفعل، ثم جاءه رجل فسأله عن السؤال نفسه فقال له افعل ذلك، فأجازه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الذي أجاز له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كان شيخا، والذي نهاه عن ذلك كان شابا، والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، ويشهد له أيضا حديث عائشة هذا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل على عائشة إلا وهو بالمدينة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها كان له أكثر من 53 سنة عليه الصلاة والسلام. القول السادس في هذه المسألة التفريق بين من يستطيع أن يملك إربة ومن لا يستطيع، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماعة أيضا من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولهم حجة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الأخير في هذه المسألة هو قول من قال بأن من فعل ذلك فإن صيامه يبطل، ولعل هذا قد تقدم في القول عند قولنا من ذهب إلى التحريم مع بطلان الصيام. على كل حال القول الأخير في هذه المسألة هو قول الظاهرية. ماذا تتوقعون أن يقول الظاهرية في هذه المسألة؟ الظاهرية ذهبوا إلى الجواز؟ طيب الوجوب؟ لا، الوجوب كثير شوي. هم ذهبوا إلى أنه مستحب، قالوا يستحب للإنسان أن يقبل وأن يباشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك. ولا شك أن هذا القول فيه بعد، والصحيح في ذلك أنه جائز، لكن عند من يعلم أنه قادر على ملك إربه. ثم إن من يقع في ذلك كما نص على ذلك الفقهاء قد يمذي مثلا، أو قد يخرج المني من غير جماع، ويتعرض في ذلك لمشكلة في صومه. ونحن نعلم أنه من المقرر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد اختار ذلك جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن من أمذى وهو صائم فإن صيامه باطل. هذا الذي عليه جماعة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله، مع أن الصواب أن خروج المذي لا يوجب انتقاض الصيام على القول الصحيح، لكن لنعلم أن هذه المسألة مسألة خطيرة، ومن قبل أو باشر فإنه قد تنتشر آلته، فإذا ما انتشرت فإنه قد يمذي، وبعد ذلك يتصل على أهل العلم يسأل هذا ويسأل هذا، يقول إنه قد أمدى فما الحكم عليه. وقد يفتى بأنه يجب عليه القضاء بناء على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قد يأتيه من يفتيه بمثل هذا الجواب. وعلى كل، المرء المسلم يجب عليه أن يكون صائنا لنفسه في وقت صيامه وفيما أحله الله عز وجل له من الوقت، بأمثال هذه الأشياء غنية له في الوقت الذي يكون صائما فيه، فربما وقع فيما يحرجه أو يرتب عليه الكفارة أو بطلان الصوم أو ما شابه ذلك. وبهذا المقدار وفي ختام شرحي لهذا الحديث أختم لقاءنا هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.